الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. هذه حلقة غاية في الأهمية، مرة ثانية بقول غاية في الأهمية، وهي للعقلاء وللمثقفين يعني بشكل خاص. النقطة الأولانية اللي هتكلم فيها هرد على المدعو الأستاذ أحمد عبد ماهر في نقطة بغاية لمية. طبعا أنا رديت عليه في العشرات يعني وكم خسر من الرهانات، لكن الرجل لا يوفي بشيء. ثانيا، لو تتبعت الرجل في كل حرف، لا أقول في كل كلمة، في كل حرف لوجدت السقطات والطامات. خلاصة المسألة، لأننا داخلين طبعا على موسم الحج، الرجل كتب مقالة عجيبة جدا يعني أخلي الأحبة يعرضوها طبعا على الشاشة على أساس تبقوا برضو أهي على أساس للأمانة العلمية. باختصار، لأن كلام الأخ أحمد عبد ماهر ما يستحقش التعقيب الطويل على الإطلاق، الرجل بيسأل سؤال في المقال ده، وطبعا بيجيب إجابة يعني ما سمع عنها الأول ولا سمع عنها أحد، ولا هي من العلم في شيء، بل هي أضحوكة. الرجل يسأل يقول: لماذا يكشف الحجيج عن ذراعهم الأيمن بلباس الإحرام؟ ده السؤال اللي هو بيأجب عليه. طبعا الإجابة ما تنظروا لها كده كلام أعجب من العجب. وفي نهاية المقال يقول: بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لو تواجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حلاق لحلق لحيته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحلق اللحية بتاعته، وأنا بقول له يعني أنا أشفق عليك، أنا أشفق عليك، يعني من هذا يعني مش عايز أقول من هذه الجبال، مش من هذا الجبل، من هذه الجبال في الجهل. طبعا أنا لا أسيء إليه، ولكن أسيء إلى الكلمات اللي كتبها لأنها جهل. الاطباع عشان الكل يبقى شاهد معايا وفهم جدا ومطولش في هذا الأمر كثيرا، معناه أن يدخل الرجل رداءه الذي يلبسه تحت منكبه الأيمن، تحت منكبه الأيمن، ويرد طرفيه على كتفه الأيسر، بمعنى أن يبقى الكتف الأيمن مكشوف. المحرم يا جماعة بيلبس قطعتين، القطعة الأولى اللي فوق اسمها رداء، والقطعة اللي تحت اسمها إزار. والفقهاء يقولون يلبس ثوبين، الثوب الأول اللي فوق رداء، الثاني اسمه إزار. طيب الإنسان لما يجي يعمل الطباع، الطباع دي معناه أنا هو أشبه، تخيل بقى بفوطة حتى أن أنا حطيتها مكان الرداء الحين، بقوم عامل إيه؟ بدل ما هي أنا منزلها على صدري كده، لا، أقوم رافع هذا الطرف كده أهو، وأقوم كاشف المنكب كتفي اليمين تماما، وعديها كده من تحت دراعي اليمين أهو، من تحت الإبط يعني، وأطرحها على الكتف الأيسر. في الحالة دي هنا ده بيتكشف تماما وبينكشف، ده اللي اسمه الاطباع. الاطباع معناه ان الرجل يدخل رداءه الذي يلبسه تحت منكبه الايمن، بدل ما يبقى فوق لا خليه تحت كده، وده ده اللي يتكشف تماما، وبعدين يطرحه كده على المنكب الايسر بحيث ده يبقى مكشوف. وللاسف بعض الحجيج ما يعرفوش التوقيت بتاعه امتى، حتى في عرفه تلاقي الكل مطبع كده، حاجات يعني محتاجه تعليم كثيرا يعني. خلاصته عشان برد على الرجل ده بقول: وهو في طواف القدوم مستحب، حكمه في طواف القدوم مستحب. ولذلك هذا الاستحباب كما ذكر العلماء عند جمهور الفقهاء، عند جمهور الفقهاء يبقى هذا مستحب في طواف القدوم عند جمهور الفقهاء. وعرفت لكم الاتباع. تعالوا بعد كده الدليل ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا، طاف مطبعا، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اذا سنة ثابتة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا حديث عند الإمام ابن ماجه، عند الإمام الترمذي، عند الإمام أحمد، وصححه أبو داود. فالمطبع هذا إذا فرغ من الطواف سواه فجعله على عاتقيه، بمعنى انت خلصت من الطواف ما تفضلش على طول كشف، في ناس بتفضل كشف الكتف الأيمن دي لغاية ما يخلص حج، لا، انت خلصت الطواف على طول ومنزل الرداء تاني مرة على ما هو عليه، بمعنى انك في الحالة دي بتسويه تجعله على العاتقين اهو، زي ما انا بقول لكم انا ماسكه بنزله كده على صدري هذا وذاك، انما ما كشفش ده، اغطيه بقى ياخد الوضع الطبيعي. خلي بالكم من نقطة مهمة جدا. أحمد عبد ماهر بيقول لك لا، ده الكلام ده عشان قريش لما حصرت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان في حرب اقتصادية على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأثر ذلك على جيش النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم جم يطوفوا هو والصحابة، طبعا ما يعرفش ان طافوا ولا الكلام ده على الإطلاق، لما جم يطوفوا فطلب من الصحابة ان يكشفوا كده إظهارا للقوة، يعني ما أثرش فينا التجويع بتاعكم ولا أثر فينا الضلال الاقتصادي. طبعا ده كلام في الحواديت، بل الصواب الثابت في عمرة القضاء لما تحدث القرشيون أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يعني أصيبوا بالأمراض والأوبئة التي في المدينة، لذلك سيأتون مرضى، سيأتون مرضى، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت لهم أنه قوي وأنه صحيح وأن الصحابة كذلك، فضلا عن أراد أن يعني يبين لهم نعمة الله عليه وعلى الصحابة بالعافية، وأن يذكر الجميع بتلك النعمة شكرا لله جل وعلا. ولذلك هو بيقول لك النبي عملها كده خلاص، كانت عشان مناسبة، يبقى المفترض ما تتكررش تاني، لأن دول شوية مخابيل قاعدين يعيدوها، شوية مجانين، يعني بيتهم الأمة كلها بعلمائها بكده، شوية مخابيل شوية مجانين، وأحمد عبد ماهر العاقل وعلى العلم. خلي بالكم معايا جدا عشان نشوف مين اللي مخبول ومين اللي على العقل. أنا بقول لكم النبي محمد، ركزوا معايا، 1 2 3، النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في عمرة القضاء في نهاية السنة 7 من الهجرة، في نهاية السنة 7 من الهجرة، في عمرة القضاء في أواخر السنة 7. خلي بالكم معايا، ما قلتش في الحج زي ما هو فاهم إن هي مرة اللي هي حج فيها النبي وعمل لا 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 لا، في عمرة القضاء في نهاية السنة 7 النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك والصحابة. خلي بالكم، لو هو زي ما بيقول النبي فعلها مرة ولا تفعل مرة ثانية ولا يجب على الإطلاق، وإلا يبقى ده خبل، لأن النبي فعل لهذا الأمر فقط ولتلك الحكمة. أنا بقول له يعني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أي حد بيطلع يدب أي شيء على الفضائيات، أي حد دلوقتي على مواقع التواصل أي شيء يكتب، أي حد بيعمل نفسه عالم، أي حد يقول لك يعجبني ولا يعجبني، مين أنت؟ مين أنت الأول؟ تعالوا معي. قلت فعل النبي وأصحابه في عمرة القضاء في نهاية السنة 7، مش كده وبس. الإذعان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك من الدين، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذاك كما في البخاري لما راح يستلم الحجر الأسود قال إيه؟ أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. ثم جاء إلى رمل بتحريك الميم ومعاه الاطباع، شوف يتكلم فيه يقول إيه أهو، يعني لابد نفهم هل فعلا ما عدناش نعملها ولا نعملها. يقوم يقول إيه عمر رضي الله عنه وارضاه، شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. في الصحيح، شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. الرواية الثانية، شيء فعلناه مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحق، لا يحق، شوف هنا المعنى، لا يحق أن نتركه، لا يحق أن نتركه. هذا فهم مين؟ فهم الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. لا، ده أنا أجيب لك بقى الترتيب بسرعة جدا. أول حاجة قلت فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الأصحاب في نهاية السنة 7 في عمرة القضاء، مش كده وبس، النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعلها بعد ذلك، يعني مش مرة زي ما قلنا إظهر لكذا وما عادش تعمل تاني، والا اللي بيعمل تاني يبقى مخبول ومجنون. لا لا لا، اصبر كده، انت بتتهم النبي صلى الله عليه وسلم، تتهم الصحابه، يعني انت شردت، انت رايح فين انا مش عارف، يعني عايز حد يلحقك. خلي بالكم، قلت فعلوها في نهاية سنة سبعة، ثم عاد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مرة ثانية، ثم عاد فعملها النبي والأصحاب في حجة الوداع، يعني مش مرة مش مرة، لا خلي بالكم الحتة دي. لما بقول لك ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، يعني فعلها في حجة الوداع مش كده بس، وفعلها أبو بكر مش كده بس، وفعلها عمر مش كده بس، وفعلها عثمان مش كده بس، وفعلها علي مش كده بس، وفعلها كل الخلفاء ما انقطعت ما انقطعت. يبقى انت الوقت ما نقول النبي فعلها مره، لو جيت تاخد حتى بكلام الامام مالك رحمه الله، لا بتقول غيب شيء. تعال نرجع، النبي فعلها ثاني، ومش كده، من جاء من بعد النبي فعلوها وما تركوها لانها سنه. طيب انا عايز اوصل حاجه مهمه جدا، اصل بقول لك مش كل السنه بتبقى باقيه، لا يؤخذ منها ويترك، وممكن يجي امر هي مره ما عادش تعمله تاني. اوضح لك الاول الحته دي، لان بفكر الراجل ده هنضيع مناسك الحج. شوف شيخ الاسلام بيقول ايه، ان العباده قد تشرع اولا لسبب، اهو السبب هنا النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يظهر لهم ان اوبئه المدينه وان حمى المدينه وان امراض المدينه لم تؤثر، بل يعني منحهم الله العافيه وعافاهم واعطاهم الصحه، ولذلك فعل ذلك ليس تباهيا ولا استعراضا على الاطلاق، بل اظهارا لعفو الله ونعمته عليهم شكرا لله جل وعلا. فده كان لسبب، اهو ده السبب. يبقى ان العباده قد تشرع اولا لسبب ثم يزول ذلك السبب، السبب ده يزول خلي بالكم، ويجعلها الله عباده وقربه. السبب راح اهو، بس رغم كده هي ما تروحش، تفضل عبادة وتفضل قربة، تفضل عبادة وتفضل أنا عايز الكل يبقى فاهم هذا الكلام. يعني في عبادة شرعت لسببين، وبعدين زال السبب، ما تزولش زي ما هو بقول دي ما تزول، لا لا، لكن ربنا بيجعلها عبادة وقربة. زي ايه؟ الرمل بتحريك الميم والاطباع مش كده بس، السعي بين الصفا والمروة يا حاج أحمد، السعي بين الصفا والمروة كان لسبب. يعني معروف ان هاجر رضي الله عنها وارضاها كانت بتبحث عن الماء لاجل رضيعها ولاجل نفسها، ولذلك ترى الصراط تجري، ولذلك انظر سعت بين الصفا والمروة، ده كان لسبب. يبقى انت هتقول الله كان ده لسبب، انما انتوا بتسعوا ليه الوقت؟ هي كانت بتسعى عشان كذا، يبقى بقى انتوا لا، جعلها الله عبادة وقربة. ليه؟ لنتأسى بها. ثانيا لنتذكر يعني ما من الله جل وعلا به عليها وعلى ولدها. ثالثا شكرانا لنعم الله جل وعلا. رابعا أنها عبادة شرعت لها ثم جعلت لنا عبادة وقربة. يبقى لو انت بنيت على دي في الاطباع، يبقى لا يبقى في رمل ولا هيبقى فيه اطباع ولا هيبقى فيه سعي بين الصفا والمروة. لا أقول لك كمان رمي الجمار، رمي الجمار له سبب. إبليس كان بيعترض إبراهيم صلى الله عليه وسلم ويحاول يعوق إبراهيم عن ذلك فيرجمه في هذه الأماكن. طب زال السبب، سيدنا إبراهيم مات وخلاص السبب زال، يبقى لا، يبقى نقول تبقوا مخابيل؟ لا، جعلها الله بعد ذلك عبادة وقربة. إذا أنا لو خدت بكلامك يا أخ أحمد عبد ماهر، هيبقى في لا رمي جمار ولا يبقى في سعي بين الصفا والمروة ولا يبقى في طبع، ولو عددت ما انتهيت. حتة بقى لما تقول يعني مثلا النبي لو كان عنده حلاق كان حلق لحيته، النبي لو كان، أقسم بالله دي أكدت لي إنك ما تعرف أي حاجة عن أي حاجة، ولا سمعت عن العلم ولا تسمع عن الإسلام اللي هو العلم، العلم الشرعي مش الإسلام، انت ما أتهمك والعياذ بالله، لا لا، ولكن ما تسمعش عن الإسلام. أنا لو قلت لك دلوقتي عرف لي الدين لغة واصطلاحا وأديك مهلة شهر، ولا أنت عارف حاجة. إنما بالعكس أنا عمري ما قلت لواحد أنت خارج عن الإسلام ولا كده، لا لا أقصد، إنما أنت ما تعرفش أي حاجة عن الإسلام وعامل فيها، بتكتب عن نفسك الباحث الإسلامي، باحث فيه من رأس الوقت بتكتب الباحثة الإسلامية، والزمار بيكتب الباحث الإسلامي، والطبال، بل الملحد في الزمان ده بيكتب الباحث الإسلامي عشان يغرر ويدلس على الناس. خلي بالكم من دي. انت بتقول يا احمد يا عبد ماهر ان لو النبي كان عنده حلاق كان حلق لحيته، كان الحلاق موجود في عهد النبي وقبل النبي بآلاف السنين. بس انا هجيب لك بقى في عهد النبي. اما النبي يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ الحلق معناه ازالة الشعر بالكلية، التقصير مع ان انا باخد شيء من الشعر، جزء من الشعر، يعني فيه هنا حلاق، يا يحلق خالص يا بيقصر، يعني فيه كل حاجة. رحم الله المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المقصرين. مين اللي بيحلق؟ مين اللي بيحلق لهم ومين اللي بيقصر لهم؟ مهم الحلاقين. تقول لي لو كان في حلاق كان النبي حلق اللحية؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يا ريت بعد الرد الاخير بتاعي ده عليك تراجع نفسك شوية وترجع بقى، يعني ترجع، ارجع احسن. يا ريت يا ريت افضل لك دنيا واخرى. ومش كده وبس، ويا ريت كل مسؤول يغار على الدين بقدر ما بيغار على المنصب وعلى الدنيا. اخرج من دي بقى عشان ما اطولش. النقطة الثانية بقى، لما تكلمت عن الخليفة عمر بن الخطاب في الاشياء التي لا تصح في حقه، مش بتكلم عشوائي، يعني انا ما مع الاستاذ محمد الشاعر بينت سبع يعني مواقف فقط قلت لا تصح. يا حمله لله الحمد، مشاهدتها طبعا عاليه جدا، وطبعا الداعمون كثر، لكن في البعض وبعث لي وارسل لي ازاي. انا جيت اقول ده عايز افهم الناس بتعترض ليه، لان ده الشيخ بتاعه قال الروايات دي قبل كده، ازاي انت تضعف؟ وده يقول لك انا قاريها في كتاب كيت وكيت وكيت، وانت اعلم من دول؟ ألا. والثالث يقول لك دي جت في الافلام وانت اعلم، والرابع يقول لك ده في المناهج الدراسيه وانت اعلم. يا قضية انت اعلم، القضيه مش انا او هم، الاحتكام. وذلك بقول لكم احنا محتاجين نتعلم. يعني انا جبت لكم الكلام ده من عندي، انا محقق الروايات دي كلها قبل كده، ولذلك انا لما اكون في مضمار الكلام ده اقول لك لا يصح، لانني استفدت فيها من حيث السند قبل كده، وما استفدت نقلت عن أئمة الأمة، عن المحدثين الكبار الكبار الذين حققوا ذلك. مش بقى تقول لي من بتوع العصر دي، لا جبت لك من كافة العصور. المشكلة مش فيه، المشكلة في اللي ما بيقراش ويجي الصدم. الشيخ بتاعه عامل المقطع ده، الشيخ جايب فيه مليون مشاهدة، من مليون مشاهدة وانت جاي الوقت تقوله لي كده؟ القضية ما احنا ما بنتعبدش المشايخ. وبعدين المقصود من اعطاء الصورة لعمر بن الخطاب بالذات بأنه بينام على الرمل، وبأنه بيجري في الشوارع، وبأنه لابس ثوب مرقع فيه 17 رقعة، دي درواشة. ده عشان يقولوا الناس شوفوا احنا في القرن ايه، في سنة كام، عايزيننا نتأثر دول بقى. يا جماعة لا، العالم، التحضر، التقدم، الثقافة، يعطوا صورة عن الخلفاء الراشدين سلبية للغاية. يقول لك لا لا ما تصلحش بقى. ولذلك انا اللي اعترضوا على كده هقول لهم لا، مش انا بقى هديكوا اكثر. انا اديت لكم سبعه، لا اديكوا بقى بسرعه جدا. اللي عايز التحقيق بالتفصيل في السند يرجع للزغبي تي في، للزغبي تي في او موقع الرحمه. اسمعوا معايا، انا قلت لكم اول حاجه قصه اسلام عمر المشهوره انه راح لاخته وضربها الى اخر هذه الامور لا تصح، وارجعوا للتحقيق بتاعي فيها. واحد، عدوا معايا. اثنين، قصة هجرة عمر انه طبعا خرج من اراد ان تذكره امه او ان يتيتم ولده الى اخر هذه الامور. ومن رواية علي يعني ما منا الا يعني ما من احد الا وهاجر مختفيا الا عمر فانه هاجر جهرا، ما حصلتش ولا تصح، وانا محققها مطولا. مش كده وبس، قصة عمر ابن الخطاب مع نيل مصر البطاقة والكلام ده كله ما حصلش، ورواية غير صحيحة. قصة الثوب المرقع اللي فيه 17 رقعة وكان بيركب مرة والغلاب مرة ويمشوا الاثنين مرة والحمار مرة، وراح والبطريارك بتاع القدس لما شاف الصفات دي قال له ده عندي في الكتب، كذب وما حصلتش، السند مضروب. مش كده وبس، عمر ما دخلش يا جماعة بيت المقدس إلا بعد الفتح، مش راح قبل الفتح، بعد الفتح. أديكوا أكثر من كده إيه؟ مش كده وبس، حتة الهرمزان، حكمت فعدلت فأمنت فنمت، ما حصلتش على الإطلاق، ما حصلتش وحققتها تحقيقا مطولا. حتة الرجل الذي جاء يشكو خلق زوجته لعمر فلقى زوجة عمر رفع صوتها معاه إلى آخر هذه الأمور، ما حصلتش وبينت سندها وبينت أنها لا تصح. مش كده وبس، إن عمر على المنبر ما أنتم فاعلون لو أني عوججت هكذا، قالوا لقاومناك بسيوفنا هكذا، حققتها تحقيقا مطول، ما حصلتش ولا يسمع عنها عمر. مش كده بس، يا سارية الجبل من استرعى الذئب فقد ظلم، ما حصلتش على الإطلاق وحققتها تحقيقا مطولا على الرحمة وعلى الزوبي تي في. مش كده بس، خد بقى كمان قصة وأد عمر لابنته الصغيرة، انه كان يعيط ويقول له في ايه يا امير المؤمنين، يقول له بنتي رحت وايه ده يعني، رحت ادفنها حية وانا بفحر لها، التراب جه على ثوبي، جت بايدها الصغيرة وكانت تشيل التراب من على ثوبي، فانا كل ما اتذكر الموقف ده كده. ما حصلتش، ما حصلتش وحققتها وهي لم تثبت ولا تصح. مش كده وبس، حكاية ان عمر بن الخطاب سمع بقى مزمار وسهرة في بيت، فقفز على الجدار وقام نازل لهم لو بيشربوا الخمر وبغنوا والكلام ده، قالوا بس يا امير المؤمنين احنا عملنا واحده انت عملت ثلاثه، اول حاجه لم تستاذن وانت داخل علينا، ثانيا لم تاتنا من الباب، ثالثا تجسست علينا، انما احنا بنشرب خمر. قال خلاص كده فعفو، ما حصلتش وحققتها تحقيقا مطولا، لم تثبت، كذب. حكايه عمر بن الخطاب لما اتدفن وجالوا الملكان، فلما استيقظ فقبل ما يقولوا له من ربك، قال لهم بقول لكم ايه، من ربكما وما دينكما وما تقولان في رجلك، قالوا اهدي اهدي، ده هو اللي بيسأل من قوة ايمانه، مين اللي كان دخل مع عمر القبر، ها مين اللي حكى لنا الكلام ده، مين مين اللي دخل مع عمر القبر وشاف الملكين وهم بيقولوا له، ام هو اللي سائلهم الكلام ده، فين وبعدين مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اي واحد فينا الملكين اللي بيسألوه، يسأله الملكان مش هو اللي بيسأل الملكين. ثالثا انا بينت ان السند ده مظلم، ما حصلتش. مش كده وبس، اسمعوا معايا قصة عزل عمر بن الخطاب لخالد بن الوليد، وقال حتى لا يفتتن به الناس، حتى لا يفتتن به الناس، ما حصلتش والسند غير صحيح على الاطلاق وبينت ذلك. حتة قصة رفض عمر لهدية ابي موسى الاشعري لزوجته اللي هي عتيكة بنت زيد، وبعدين ضربوا بتلك الهدية وقالوا لا حاجة لآل عمر فيها، ما حصلتش والسند مظلم وبينت. حتة ان عمر علي بن ابي طالب مشى كده لما عمر بن الخطاب جمع الناس على التراويح ومنور المسجد، قال له نور الله قبر عمر كما نور مساجدنا، ما حصلتش ولم تثبت على الاطلاق، لم تثبت وحققتها تحقيقا مطولا. حتة ان حلاق بيحلق لعمر بن الخطاب، فعمر تنحنح كده تنحنح فاغمي على دكه، ايه ده انت ايه الحاجات دي، ما تفتحش الا في افلام كرتون او افلام يعني رعب. عمر بن الخطاب الخليفة المتحضر الناضج العالم الكبير الملهم المحدث، تقول لي نحنح يوم داك هوائع ومغمى عليه، فقام عمر معوضه بالرعب باللي دخل قلبه باربعين درهم، ما حصلتش وبينت سندها انه لا يصح ولا يسمع عنها عمر. مش كده وبس، ان عمر سأل رجل ما اسمك، قال له جمرة، قال له من اين، ابن مين، قال له ابن شهاب، قال له منين، قال له من الحرقة، قال له طيب ادرك اهلك فانهم قد احترقوا، لغايه ما راح لاهله لهم والعين، ما حصلتش لم تثبت على الاطلاق والسند مضروب. عشان ما اطولش بقى والفاصل، قصه المراه اللي كانت بتغش اللبن، وعمر بن الخطاب قاعد يمشي في شوارع المدينه كده يتحسس، فلقى بنت بتقول له ما يا لا لا لا، امها بتقول لها اسكبي اللبن على اسكبي الماء على اللبن غشي، قالت لا ان عمر نهى عن ذلك، قالت لا عمر لا يرانا، قالت ان كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا، قام بسرعه جاب ابن عاصم وسال كيت وزوجه اياها كذا. القصه ما حصلتش، ما حصلتش، انا بقول على شاشه مش بحكي في بيتي او في زاويه، ما حصلتش والاسناد غير صحيح. دي ذره مما قيل في عمر، ذره مما عندي في هذا الامر، ولذلك انا مش عايز الكل بقى زعلان وبتاع، اوعى تتعصب لشيخك او لشيخ جماعه كذا او لشيخ طريقه كذا، الكلام ده كلام فارغ العلم فوق كل اعتبار. وفاصل وبعده واصل ان شاء الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، عدنا بفضل الله جل وعلا. طبعا الفقره دي أنا عايز نركز فيها كده جدا ونستفيد من النقاط اللي جاية. النقطة الأولانية، طبعا إحنا في زمن غلاء وبلاء وفتن لا يعلمها إلا رب الأرض والسماء، والكل بيتمنى الحين الخروج من مأزق الفقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استعاذ بالله من بعد الكفر إلا من الفقر، كان يستعيذ بالله من الفقر بعد الكفر. وهذا إن دل فإنما يدل على أن الفقر وباء، وباء وربما وهو ابتلاء، وهو في الأصل ابتلاء، ولله حكمة، ولله حكمة في عباده. لكن رغم ذلك أنت أمرت بأنك تدعو الله جل وعلا بأن يرفع عنك هذا الفقر، بدليل أن سيد المرسلين الذي تغاضى عن الدنيا بما فيها من أمور يسيل لها اللعاب ورغب في الآخرة، يعني ما تمناه عرضت عليه وما قبله، ورغم ذلك كان يستعيذ بالله من الفقر ويعلمنا ذلك، ويعلمنا ذلك. خلي بالكم من الحتة دي جدا، أنا مش عايز برضو أعدها كده عشان واحد لو فار يقول يعني أنا، لا بالعكس أنت مبتلى، بس معناه كده تأخذ بالأسباب. والقدر هل يتغير القدر؟ نعم يتغير بإذن الله، التسبيح يغير القدر، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، مش كده وبس، لا، لا يرد القدر إلا الدعاء عند أحمد وعند الحاكم، والحديث مرتبته حسن. خلاصة المسألة إنك ادعو الله إن يحولك من هنا إلى هنا، من الفقر إلى الغنى، إنه يجعل قدرك هو القدر الأفضل بإذن الله جل وعلا، بس خذ بالأسباب، وإن صبرت على ما أنت فيه مع الأخذ بالأسباب أنت مأجور، مأجور أجر عظيم. خلاصته اللي طبعا عايش الضنك ده وعايز يخرج منه، بنقول له هل تعرف كيف تكثر أموالك وكيف يبارك لك في أولادك، بدون كلام كتير ولا كلام اللي احنا نقعد بقى نرص كلمة ونص. وبعدين مش منني، لأن أنا ما ممكن أصيب أخطي أي حاجة، لا، ده من قول المعصوم النبي الذي لا ينطق عن الهوى، بيقول إيه؟ من طريق أبي بكر رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعجل الطاعة ثواب صلة الرحم. مرة ثانية، إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، تعملها تلاقي على طول، على طول يجي لك عاجل، تصل الرحم يجي لك الخير عاجل، ربنا يكافئك على طول. خلي بالك، حتى إن أهل البيت ليكون فجرة، ركز مرة ثانية، حتى إن أهل البيت ليكون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم، فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا، وما من أهل بيت يتواصلون ويحتاجون، ما دام في صلة بينهم ما يحتاجوش أبدا، حتى لو البيت ده بيت كذا، ما داموا بيصلوا الرحم فيما بينهم ربنا بيجيب لهم المكافأة عاجلة، الثواب عاجل، الثواب عاجل، ولا يمكن يحتاجوا أبدا ما داموا بيصلوا الرحم. إن كانوا شغالين في تجارة بتنمو تجارتهم جدا، إن كانوا مع احترامي يعني بيتبادلوا أموال نتيجة أمور بيع وشراء ربنا بيبارك لهم جدا. يجي يشتغل في أي شيء تلاقي الأمور هنا ضيقة هنا ضيقة، معهم ماشية واسعة. الله، خلي بالك من دي، ما يدخلون في شيء من التجارات إلا وتكثر أموالهم، تربية مواشي تكثر يبقى فيها الخير كتير. الله، تجارة عامة تكثر والأموال تزيد، يعني اقتصاد حر تلاقيه ينمو ويزيد، يدخلوا في أي حاجة الخير يزيد قوي والأموال، وما يضطروش للحاجة أبدا، ما يتضايقش عليهم أبدا، ما بيضيقش عليهم أبدا، لأن الثواب دي عاجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ وما من أهل بيت يتواصلون ويحتاجون، ما دام في الصلة ما بيحتاجوش، بل النبي لما يقول لنا صلى الله عليه وسلم حتى إن أهل البيت لا يكونوا فجرة فتنمو أموالهم، الأموال تزيد 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 تزيد، ويكثر عددهم مش عدد زي عدد بتاع المسلمين دلوقتي، لا 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 لا، غثاء كغثاء السائل، مليار و700 مليون، اي مع احترام حد بيتحكم فيهم، لا 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 لا، بيبقى كثره العيال دي لا لا عن البركه في العدد، والعدد ده ما هوش عدد يعني، لا عدد قوي نافع مفيد غني. مش هطول في الحته دي عشان ادخل فوائد اكثر ونستفيد اعظم. اللي جاي بقى خلاص، احنا قلنا بالنسبه للمال اهو، وبالنسبه لايه؟ للعيال. نيجي لحته تانيه، لمن اراد ان يكسب كل يوم 1000 حسنه. ده بعدين يعني معناه ايه؟ هيشغل نفسه طول اليوم؟ لا لا لا، وقت قليل جدا في دقائق. واحد مش زي الكلام بقى اللي على اليوتيوب ومواقع التواصل والعك ده والكذب ده، لا 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 لا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا معايا عن مصعب بن سعيد رضي الله عنهما، حدثني ابي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ايعجز احدكم، خلي بالك معايا جدا من المتن، ايعجز احدكم ان يكسب كل يوم 1000 حسنه؟ مره ثانيه، أيعجز، النبي بيقولها للصحابة، أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ هو الواحد منكم هيعجز إنه يجيب في اليوم 1000 حسنة كده؟ شوف حرص الصحابة بقى على جمع الخير وعلى نيل الآخرة وعلى إرضاء الله جل وعلا، وهذا من حسن فقههم. شوف يوم يقول إيه، فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ ازاي؟ ما دام حسنات عايزين نعرف كيف يكسب احدنا 1000 حسنه يا رسول الله. قال: يسبح 100 تسبيحه. شو معايا؟ يسبح 100 تسبيحه فيكتب له 1000 حسنه او يحط عنه 1000 خطيئه. الحديث فين؟ في صحيح الامام مسلم. في صحيح الامام مسلم. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما بينطقش كده، لا، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ صحابي، إزاي يا رسول الله نكسبها إزاي يا رسول الله؟ فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ يسبح 100 تسبيحة. 100 تسبيحة هيجيبوا لك 1000 حسنة أو يحط عنك 1000 خطيئة. وإحنا كلنا محتاجين الحسنة ومحتاجين حط الخطيئة. طيب تعالى بقى بسرعة جدا، برضو مش هطول، أجيب لك فايدة أخرى من حديث عظيم جدا، لكن له سؤال. من أراد أن يستره الله جل وعلا في الآخرة ولا يفضح على رؤوس الأشهاد، ما هو يوم القيامة دي هو يوم الحسرة والندامة، هو يوم ترفع فيه الأستار وتفضح فيه الأسرار، والحكم لله الواحد القهار. كل شيء هتلاقيه، تلاقيه الوقت ماشي وعامل كيت قدام الناس، وبعدين هو لص عامل نفسه كذا ومحترم ونصاب، عامل نفسه كذا وهو مجرم، يعني بيتباهى امام الناس عبادة والصلاح والطاعة، والعياذ بالله مع الغنيات وبنات الهوى والعاهرات. واحد اخر عامل لك كيت والمسجد والكلام دي، وعنده من الفضائح ما لا يعلمه الا رب العباد. لا، اليوم ده بقى هتبلى فيه السرائر، لا، الفضائح تكون موجودة بقى في اليوم ده بقى، لان ده يوم، ده حساب، في حساب، خلاص، يا جنة يا نار. وعشان ما بيقولش ان اتظلمت ما عملتش، لا تعال اتفضل استلم كتابك، انظر بقى شوف. وبعدين ده انت قدام امك وقدام ابوك وقدام اخوك وقدام اختك وقدام عمك وخالك وجارك، الكلام اللي كنت ستره على الناس كله اتكشف هنا بقى. عايز تستر في اليوم ده وما تتفضحش؟ الامر بسيط جدا، ابسط مما تتخيل، بس لو تقدر تطبقه وتفرمل لسانك شوية، يعني شفت ما يكون في حتة حادثة صغيرة فرمله شوية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه من حديث ابي هريرة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا الا ستره الله يوم القيامة، لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. ده في صحيح مسلم. يعني اللي يستر على واحد خلاص يا أخي، ده هو مسكين وفي الأصل طيب وانت تعرف عنه كل خير، لكن وقع في طمة، وقع في هنة، ذل يا أخي. ما تبقاش انت والشيطان عليه، لا، انصره، خذ بيده، استر عليه، يستر عليك ربك. هتفضحه، هتتفضح فضلا عن الآخرة، خلي بالك. ودينا دين النصيحة مش دين الفضيحة. ولذلك اما تيجي تستر العبد او تستر البنت دي او تستر الشخص ده، هتشوفها في الآخرة انه يسترك ولا يفضحك. كان عندك فضايح مع اقرب الناس اليك هتلاقيها مستورة وما انتش مفضوح. مش كده وبس، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، حديث عند البخاري في صحيح مسلم صحيح متفق عليه. لذلك الامام الرازي في مقدمة تفسيره لما تكلم عن الستر بطريق الاخبار، خلي بالك ليس حديثا قدسيا مرفوعا عشان مش حد يقول اهو، لا لا، ليس حديثا، بقول كأن الله يقول: عبدي أعلم عنك ما لو علمه أبواك لفارقاك، إلا أبوك وأمك لو عرفوه هيسبوك، هيهجوا منك لأنك تفضح. ما لو علمه أبواك لفارقاك، وما لو علمته الزوجة لتركت لك الدار، وما لو علمته الأمة لولت منك بالفرار، وما لو علمه الجار لهدم عليك الدار. وإني أعلم كل ذلك وأستر حتى تعلم أني ستير غفار. فالكل يعني احنا ما لناش عصمة، كلتنا عندنا بلاوي، وكلتنا فينا سيئات، كلتنا عندنا طمات ومعاصي. يبقى الستر وليس الفضيحة. آخر حاجة في النقاط دي قبل ما أدخل على نقطة جديدة، ست أوامر أمرك بها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الفتن، احفظها واعمل بها. ستة ستة كده، مش تقول لي بقى الزغبي عشان تقول قايلين لك، قايلين لفلان، أصله عميل، أصله، لا يا حبيبي، ده دين دين دين. لذلك في ناس كده بتبقى حرافيش الظلام ونيتها سوء وبتعمل لجهات معينة، ولذلك تشيطن من دونها، وتصفية حسابات باسم الدين، وهو والعياذ بالله والعياذ بالله يلحد في معاني الآيات والأحاديث. خلي بالك، وبرضه معهم شيوخ. اسمعوا معايا عن عبد الله بن عمرو قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم، يعني خلاص ما عادش لهم عهد إلا ما رحم ربي، يقول لك عهدك على كله زي الزمن اللي احنا فيه ده، مش كده وبس، وخفت أماناتهم. بعد ما كان كثير من الناس أمناء، تيجي تسأل: أنا عايز والله واحد أمين بس يعني يشغل الحاجة دي، أنا عايز واحد أمين أروح أديله كذا، يقول لك أمين مين؟ ما عادش إلا في بلد كذا ممكن تلاقي فيها فلان، في بلد كذا ممكن تلاقي فيها فلان، خلاص خفت الأمانات، مش كده بس. وكانوا هكذا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل؟ جعلني الله فداك. أفعل إيه لما أكون في الوقت ده؟ وشوف الكلام ده، جعلني الله فداك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف النبي يقول له ايه. فقال: اول حاجة الزم بيتك، الزم بيت، مش معنى الزم بيتك ما تخرجش للعمل بتاعك وللضرورة، لا، يعني لغير الضرورة ولغير كذا خليك في البيت. هتقعد مع فلان ممكن يكون تبع الحزب ده، مع فلان هيكون مع الحزب التاني، زي في البلدان العربية الوقت تلاقي اتنين في الجامع ساجدين مع بعض اهو، ده قاعد يدي على ده وده قاعد يدي على ده. ليه؟ لان ده ضد اللي بيحبه ده وده ضد اللي بيحبه ده. ده احيانا بيبقى اهلاوي وزملكاوي، يلعن فينا ويدعي وهنا بيدعي، لا حول ولا قوه الا بالله. خلاصته، شوف النبي يقول له الزم بيتك، مش كده وبس، واملك عليك لسانك، اوعى تخوض فيما يخوضون فيه. فلان ده مجرم، مالكش دعوه، حسابه على الله، لكن اكره المعصيه واكره الظلم واكره كذا الى اخر هذه الامور، وغير بقلبك ما دمت تستطيع التغيير بالقلب بهذا يا اخي. والنقاط الثانيه هاجي لها برضه، الا طيب اذا كان المنكر ده كذا وبالامكان دفع المنكر دون وقوع ضرر يترتب عليه انتهاك للاعراض وسيلان الدماء، نعم نغير، من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. بعد كده وخذ بما تعرف، يعني الحق اللي انت متثبت منه خليك عليه، خليك على الحق اللي انت متثبت منه مش كده وبس، ودع ما تنكر الباطل او المعصية او الذنب ابعد عنه. وعليك بامر خاصة نفسك، عليك بنفسك واولادك واهلك. شوف ودع عنك امر العامة، مالكش دعوة بقى بال ليه، همج رعاع، همج رعاع، يعني مش كل الناس طبعا، لا ده فيه عالم رباني وفي متعلم على سبيل النجاة، البقية همج رعاع. بدليل هات واحد وقت يمسك حاكم معين، حاكم ده ظالم وعامل وعامل، خد بعصماء الناس وتلحن، خلي واحد تاني يجي ألحن منه، الحاج عمل وعمل وربنا يبارك وكيت الله أكبر، وممكن يعملوا له ضريح، خلي بالكم. وذاك الحديث عند أحمد وعند أبي داود وعند الحاكم صححه الألباني. أجي بقى بسرعة جدا في الأربع دقائق اللي باقيين دول، أشهر الضعيف في الموضوع في الحج بسرعة، جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة، الحج والعمرة، ده هتسمعوا على المنابر إلا ما رحم ربي، وفي الإذاعة إذاعة القرآن الكريم، وين وين وين، في أشياء كثيرة مش دلوقتي تسمعوا يعني طول 24 ساعة. جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة، الحج والعمرة، ضعيف. رواه النسائي عن أبي هريرة، انظر الترغيب واحرم عام 53، ضعيف الجامع 2638، انظر سلسلتنا، انظر سلسلتنا اشهر الاحاديث الضعيف والموضوع على سنة العلماء والدعاء صفحة 60. طيب اللي بعد كده، من حج بمال حرام فقال لبيك اللهم لبيك، يقول الله عز وجل لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك، ده ضعيف. عايز ترجع ارجع للسلسلة الضعيفة، وارجع لاشهر الاحاديث الضعيف والموضوع لنا صفحة 56. حج قبل ان لا تحج، فكأني انظر الى حبشي اصمع، يعني ودنه صغيرة، أفدع بيده معول يهدمها حجرا حجرا، ده موضوع مكذوب، خلي بالك. الحاكم وابو نعيم والبياقي في السنن. المهم خلاصته، عايز ترجع ارجع للسلسلة الضعيفة، وارجع لكتابنا اشهر احاديث ضعيف في الموضوع على صفحة 55. انا بجري جدا عشان اقدر اديك اكثر حاجة. الحاجة بقى اللي هتلاقيها في كل كتب المناسك الوقت، واول ما توصل انك لازم تتعمل، كان اذا استلم الحجر قال اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك. حتى في كتب أئمتنا وعلمائنا الكبار في شرح مناسك الحج قلت موقوف ضعيف، موقوف ضعيف. طبعا رواه الإمام الطبراني في الأوسط. عايز ترجع ارجع للسلسلة الضعيفة، وارجع لكتابنا أشهر الأحاديث الضعيف والموضوع صفحة 27. من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج، فلا عليه إلا أن يموت يهوديا أو نصرانيا، ضعيف. هو عند الإمام الترمذي. خلاصته عشان ما أطولش عليك، لأني لو هقفل بحديث واحد خلاصته، بين الركن والمقام ملتزم، ما يدعو به صاحب عاهة إلا بريء، ده ضعيف جدا. أنا مش هقعد بقى أطول لك بقى في التخريج ثم في وضع رتبة رحمة بالوقت، لكن حسبي أنا أقول يا جماعة، إما بقى أقول لك ده ضعيف مش من دماغي، لا 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 لا، ده علم، علم، علم له موازين. ولذلك أنا حتى ما بقول هذا ضعيف إلا ما كنت ثبت بقوة جدا من أن الحديث ضعيف بإذن الله جل وعلا. ليه؟ لأن دي مسؤولية هنلقى الله جل وعلا عليها. خلاصة المسألة، يا ريت تحرصوا جدا الأربع جواهر اللي في نصف الحلقة، كيف تكسب الأجور، كيف كذا، كيف يكثر مالك إلى آخر هذه الأمور، يا ريت تكتبوها وتواظبوا عليها لأنها أحاديث صحيحة وحققتها. أيضا بالنسبة للخليفة الراشد عمر بن الخطاب، يا ريت ترجعوا لعمر المفاجأة، موجود على موقع الرحمة وزغبة تي في، اللي هو عمر الحقيقي، عمر الذي لا يعرفه الناس، ابن الخطاب. هتعرفوا عظمة هذا الخليفة الراشد ومن هو، مش الروايات الضعيفة والموضوعة اللي مالية الكتب. أيضا بالنسبة لي النقطة الأولى اللي أنا ذكرتها على أحمد عبد المهر وغيره، يا جماعة إما تشوفوا كلمة بحث إسلامي على القنوات اللي منتشرة والحاجات دي كلها، ده كله مش صدق، مش صدق يا جماعة. علمنا قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أئمة السلف ممن ائتمنت عليهم الفتنة. ولا ده علم يا جماعة، ده علم، إن هذا العلم دين، ولذلك مش أي حد ناخد منه على الإطلاق، ومش بسرعة تقوم عامل لي إعجاب وعدم إعجاب. لا 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 لا، أنت مين عشان تزن هذه الأمور أول؟ لا، ده أنت هتسأل، هتسأل حتى اللفظ اللي يخرج منك ما يلفظ من قول إلا لديه رقم عديد. دعوني في آخر دقيقة أتوجه إلى دافع، يعني هذا الجروب جروب بدافع مثالي، والله لا أعرفهم معرفة شخصية على الإطلاق، ولا أعرف واحدا منهم، لكن تمنيت أن يمن الله جل وعلا على الأمة بشباب متحضر طيب تقي نقي، يذب عن أعراض العلماء ويذب عن هذا الدين، فرأيت الإخلاص طبعا، وهذا مرد إلى الله جل وعلا، عند هؤلاء يذبون عن العلماء، يذبون عن أعراض العلماء، يعني أسأل الله أن يذب عنهم النار كما يذبون عن أعراض العلماء في هذا المجال. خلاصة المسألة، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يهدينا إلى الحق والصواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.